أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لولي من الحسن وصلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في مسألة جديدة، وهي حكم التشريح. والمراد من التشريح هو عبارة عن تقطيع الأعضاء للميت، بأن يفرض أن هناك ميت ويقطع أعضاؤه. وفي عصرنا الحاهن هذا التشريح له استكشافات هام مهمة بحسب نظر الأطباء في علاج كثير من الأمراض الجسمية، وليست فقط لأجل الكشف عن الجريمة والجناية، بل أنه يستعمل أيضا في المختبرات لتحليل الأعضاء بشكل دقيق، والأمراض والعلاجات التي لكل عضو من أعضاء الإنسان. فكم من مرض مجهول وعلاج لتلك الأمراض توصل إليه علماء الطب، كما ينقل أهل الخبراء ببركة هذه القضية وهي التشريح. فصارت هذه المسألة من المسائل التي هي مثار للبحث الفقهي، فهل التشريح جائز أو ليس بجائز، بأنه الميت تقطع أعضاء بعض أعضائه لأجل غرض من هذه الأغراض العقلائية. والكلام يقع تارة في تشريح بدن الميت المسلم، وتارة في الميت غير المسلم. وغير المسلم نتكلم تارة أنه ذمي، والآخر ليس بذمي. والكلام فعلا في تشريح الميت المسلم، فقد ذهب كثير من العلماء المتعرضين للمسألة، بل لم أجد خلافا بحسب من تعرض للمسألة، في حرمة تشريح بدن الميت المسلم. ولهذا ذكر السيد الإمام عندما بحث مسألة التشريح قال: لا يجوز تشريح الميت المسلم، لا يجوز، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية، ذكرناها في بحث الديات. وقد التزم بهذا المبنى أيضا غير واحد من الأعلام المحققين كالسيد الخوئي رحمة الله عليه في مسائله المستحدثة في منهاج الصالحين، حيث قال في مسألة 36 من مسائل منهاج الصالحين مسائل المستحدثة: لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم، فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات. وقد صرح بذلك أيضا الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، نعم، والشيخ الوحيد أيضا رحمة الله عليه. فهؤلاء الأعلام كلهم ذهبوا إلى حرمة تشريح بدن الميت المسلم.
المسألة كم؟
أي مسألة؟ منهاج 36 الجزء الأول صفحة 426 في المنهاج. فما هو الدليل على الحرمة؟ استدل على حرمة تشريح بدن الميت المسلم بعدة أدلة. الدليل الأول ما أشار له الشيخ الإيرواني في الكتاب، وتقريب هذا الكلام أننا نتشبث بإمضاء للسيرة أو النكتة الارتكازية العقلائية، ببيان أن المرتكز العقلائي قائم على المنع من التصرف في مال وبدن الغير، فهناك ارتكاز عقلائي أنهم لا يقبلون أن يأتي شخص ويتصرف في مال شخص آخر ويأخذ ماله، وكذا أن يأتي شخص ويتصرف في بدن وأعضاء شخص آخر، فلو جاء شخص وربط رجل شخص آخر مقبول عند العقلاء؟ لا. أو أنه كبل يديه، أو أنه رفع يده معلقة في الهواء، هل يقبل العقلاء؟ فمثل هذه التصرفات في بدن الغير مما لا يقبلها المرتكز العقلائي، ولا يفرق العقلاء بين المنع من التصرفات في حال حياة هذا الشخص أو في حال مماته، فلا يقبل العقلاء إذا جاء شخص ورأى شخصا ميتا قام وتصرف في هذه الأعضاء وقطعها، لا يقبلون بذلك. إذن هناك سيرة وارتكاز عقلائي قائم على المنع من هذه التصرفات. وحيث إن وحيث إن هذه السيرة والارتكاز العقلائي لم يردع عنه الشارع، فنستكشف من السكوت وعدم الرد الإمضاء للسيرة والارتكاز العقلائي، فنستكشف أن نظر الشارع المنع من التصرف في بدن الغير حتى لو كان ميتا. وبناء على هذا لا يجوز التشريح، لأن التشريح نحو من التصرف في بدن الغير الذي هو ممنوع ببركة دلالة التقرير والسكوت. هذا هو الدليل الأول. ما هو رأيكم في هذا الدليل الأول؟ وهو التشبث بنكتة الإمضاء.
أفهم منكم من جهة أخص.
نعم.
يمكن يرضي نفس الشخص أو ورثته.
لا، هو المدار على لا يجوز التصرف إلا هو. هو
لا، أنا أرضى.
نعم.
من رضايات لهم إمضاء كلام
كتاب. نعم.
أي جهة بس أخص.
إذا ما يدري رضى لما رضى. يصير الشر إذا لا نعلم يرضى أو لا يرضى، صارت جريمة نجحنا أو واحد أجل العلاج أجل مصالح ما أحرزنا الرزايات، رزايتنا ما نداريم.
مثلا خب دليل الجهة أخص.
نعم بعد. نعم أحسنتم. بعد شيخ مرتضى؟
ليس مقتدى
المسلم. احنا في المسلم على العام مسلم وعلى خليه يعمم غيره. يشمل ما حفظنا لما يشمل بحثنا.
هل يكون الامضاء فيما اذا كان بهذا القصد
هو تصرف بعد ما في هو قاعد يتصرف تقطيع تصرف لا يقق ان تربط الرجل تربطها ما يقبلون كيف تقدر تقطعها. ولهذا المثل بمثال أبسط العقلاء لا يقبل ان اتي الى الرجل واربطها او اخلي اليد معلقه الصقها في السقف ما يقبلون او اخلي راسك كله هكذا موقف حط لك هني جهاز اوقف راسك ما يقبلون كيف تقطع بأي قصد تصرف حتى يقول أنا أقصد بذلك أنك لا تنظر إلى الأجنبية واضح فالنتيجة قاعد تصرف في جسدي
هو تي فلوسه
نعم كيف تي فلوسه
نكتة شغلة في عدم التفريق بين الحي والميت
أقول تصرف هذا إنسان في النتيجة ولو لأنه يرون له حرمة مثلا العقلاء يأتوا عن أصالة الاحترام العقلاء هذا إنسان في النتيجة.
هذا التصرف منوط بالإيذاء يعني حرمة من جهة الإيذاء.
تصرف أي شخص ما يصدق أي عنوان التصرف ما إيذاء تصرف حتى لو ما في إيذاء حتى لو أردنا أن نخدره واحد نريد نخدره أو هو ميت ما يحس بالآلام نريد أن نخدره لو كان حيا نخدره ونقطع جسده ثم نرجعه هذا تبطل المقدار ما يقبلون حتى لو ربطنا رجله يقول ما تتأذى قل لا كيف تتصرف في بدني لماذا تربط رجلي ويمكن التأمل في هذا الدليل يا شيخنا أولا لم يحرز وجود سيرة عقلائية أو ارتكاز عقلائي يمنع من التصرف في بدن الميت أصلا بحسب النظر العقلائي فالعقلاء يفرقون بين الحي والميت فلا يقبلون أن شخص يأتي ويتصرف في بدن حي بأن يربط رجله أو يرفع رجله أو ما شاكل ذلك من التصرفات ولكنهم بلحاظ كونه ميتا بما هم عقلاء لم ينعقد سيرة عقلائية أو ارتكاز عقلائي على المنع من التصرف في بدن الميت فلو جئت لميت وقلبته أو رفعت يده إلى الأعلى أو جعلت رأسه متجهة إلى مكان مما يصدق عليه عنوان التصرف هل يرى العقلاء أن هذا ممنوع ويكون معاقبا بحسب النظر العقلائي ويستحق رفع القضية القانونية؟ لا. ولهذا لم يحرز وجود سيرة عقلائية وارتكاز عقلائي على المنع من التصرف في بدن الميت أصلا. من وين عندنا السيرة والارتكاز العقلائي؟ الآن ميت يحرقوه يدفنون يحفتونه في البحار فما عندنا شيء سونا ولي إذا قبلوا أن يحرقوا بقى ما يقبلوا أن يقطعوا لأجل مثلا شيء معين لا يرون فرقا بين الإحراق وبين القاطع إذن ما عندنا سيرة عقلائية بل تدل على هذا المطلب هذا أولا ثانيا لو سلمنا أصلا عقاد السيرة فلا نسلم انعقاد سيرة عقلائية على المنع من تصرف بدن الميت إذا كان هناك غرض عقلائي كأن نكتشف الجناية فلو فرضنا أن شخص بلي كان مشكوكا في موته وتوقف معرفة سبب الموت على تشريعه فهل العقلاء يمنعون؟ لا يمنعون في غرض عقلائي. وكذلك إذا كان هناك غرض نوعي اجتماعي نظامي وهو كشف العلاجات العامة للناس، هذه الأغراض العقلائية لا يقف يقول العقل لا لا تتصرفون في بدن الميت، حتى وإن أدى إلى اكتشاف الأمراض واضح وعلاجات الأمراض. فلو فرض وجود أغراض عقلائية فلا يحرز وجود المنع من التصرف في بدن الميت. نعم لو أردت أن تقطع أعضاءه بدون غرض أو لأجل الانتقام والتنكيل قد نقول نمنع من ذلك، أما إذا وجد لأغراض عقلائية كما هو المنظور له في بحث التشريع لكشف عن جناية سبب موته لمعاقبة المجرمين للكشف عن المفسدين لمعرفة بلي أنه نعم هذا المرض كيف يمكن علاجه وا 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 أو لأجل أن أعضاءه تعطى لشخص آخر نقطع هذا العضو لكي نعطيه شخص آخر ويعيش، هل يمنع العقلاء من ذلك؟ لا يمنع العقلاء من ذلك. فلم يحرز وجود سيرة عقلائية على المنع لو وجدت أغراض عقلاء عقلائية. وثالثا ما ذكره الشيخ أنه إذا كانت المسألة تدور مدار التصرف بل بدون الرضا وعدم الرضا قد يحرز رضا الطرف في التصرف، إما بأن يوصي في الوصية يوصي بأن تشرح أعضاءه وتهدى إلى الناس لكي يعيش بها أناس، أنا بعد مت خلاص إذا مت فقطعوني إربا إربا وأعضائي اجعلوها هدية إلى الناس، أو أن أعضائي ورثتي يستفيد منها لكي يعيشون هم فقراء في الدنيا فليبيعون كلتي ويدي ورجلي وعيني لكي يعيش أولادي، شنو مشكلة أرضى بذلك واضح، أو لأجل صلاح المجتمع أرضى بذلك، بل قد لا يوصي لكن نقطع برضاه نحرز رضاه ويرتفع بذلك المنع عن التصرف، لأن المنع عن التصرف موضوعه عدم إحراز الرضا فقد نحرز رضاه، فيكون هذا الكلام أخص من المد. إذن الاستدلال بهذا الدليل في حرمة المنع من التصرف المذكور وهو التشريع أخص من المد المدعى، هذا الدليل الأول.
كأن
شيء
بيان مختلف.
نعم.
شوية كأن بيان مختلف. وأول شيء استدل بحرمة التصرف في الأموال. أنه أخذ من الرواية حرمة التصرف
من الأموال،
بعدين
لا مو ألغى، هو حرمة التصرف بالأموال هو عند مسلك السيرة العقلائية ليس هو من أجل الرواية،
لأنه بعدين
شوف عبارة قال، شوف لاحظوا عبارته قال لأن التصرف، شوف عبارته في مال الغير بدون إذنه كما لا يجوز كذلك لا يجوز في بدنه، ليش لا يجوز؟ فالعقلاء روح للعقلاء لا يرون فرقا بين المال والبدن وبين حال الحياة، كل العقلاء لا يرون فرقا بين البدن فيمنعون من التصرف في البدن وكما يمنعون من التصرف في الأموال، ولا يرون فرقا بين حال الحياة وما بعد الممات، وحيث أن هذا الحق العقلائي لا يحتمل حدوثه ولا ردع شرعي فيستكشف الإمضاء. لا مو رواية يلغي الخصوصية، لا يتمسك بالإمضاء، نقطة الإمضاء للسيرة العقلائية، هناك أمر عقلائي. نعم هذا واضح، كما لا يجوز التصرف في البدن يصرف في الأموال، مو من باب التمسك بالرواية لا يحل دم امرئ مسلم، هذا أصلا فيها إشكال في عندهم كلام في سند الرواية، هو يقول هاي مسألة عقلائية، هناك سيرة عقلائية على المن من التصرف في أموال الناس، كما هذا واضح في الأموال أيضا في الأبدان، وأيضا لا فرق بين حال الحياة وحال الممات. ولهذا نحتاج إلى أننا إذا تتمسك بسيرة عقلائية، لأن هذه السيرة يقول هاي سيرة محادثة، طبيعة العقلاء هكذا لا معنى لحدوثها، وهل أمضى للشارع ردع ما ردع، فنستكشف الإمضاء. ولو كان يريد التمسك بالرواية لقال أن الرواية تقول لا يصح، لا يحل التصرف في دم مال مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، والمال لا خصوصية له، ونعديه للبدان ثم نعديه إلى حال الحياة والموات. تمسك بالرواية ما نحتاج إلى حق عقلائي ولا نحتاج إلى إمضاء. هذا هو الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني هو التشبث بكبرى حرمة هتك الميت أو المسلم، عبر حيا أو ميتا، لا إشكال ولا شبهة أنه يحرم الهتك وتشريح بدن الميت هتك. فإذا جاء شخص ووضع الميت على المشرحة وقام يقطع في أعضائه، فهذا التقطيع بنظر العرف هتك له، هتك له، مو هتك. الدماء تسيل وقاعد يقطع اليد او يقطع الرجل او ما ادري شنو يسوي، هتك له. ومتى ما انطبق عنوان الهتك فيحرم الهتك، ولا يشترط في حرمة او في صدق عنوان الهتك قصد الهتك، فان الهتك له مصادق قصدية وله مصادق انطباقية كما بينا سابقا. إذا فرضنا أنه الشخص جاء إلى المسجد إلى المجلس وشخص لم يقم له بقصد أن يهتكه، هذا عنوان قصدي، وقد يكون عنوان انطباقي، يقول فلان نحن لا نريد أن نهتكه ولكنه لا يفهم شيء في الأمور الاجتماعية، وليس له خبرة سياسية، وليس له متقوقع في داره، لا يفهم شيء عن المجتمع، تحقق الهتك الانطباقي. فهب أنه لم يتحقق الهتك القصدي، تحقق الهتك انطباقي، وإن كان غرضك ليس بالهتك لكن تحقق الهتك. وتشريح وتقطيع بدن الميت هتك لو مهتك، هتك بنظر العرف، فيشمله دليل حرمة الهتك. شو تقولوا؟ أعمل أخاص، إذا أعمل المدعى زين، إذا أعمل المدعى يشمل المدعى. والتشريح تقطيع العضو، تشريح معناه تقطيع الأعضاء، إزالة عضو، قطع عضو، معنى التشريح وتقطيع الأعضاء، يعني تقطع الرئة، تشيل الرئة، تقطع اليد، تقطع تشيل العين، هذا معنى التشريح، التقطيع، التشريح، شرح الشيء قطعه. فبحثنا الآن في التشريح بمعنى أنه شخص جاء ميت، قم يقطع، فتحنا بطنه، شققنا بطنه، أخذنا منه الرئة، أخذنا منه الكبد، أخذنا منه القلب، أخذنا منه القرنية، أخذنا منه البنكرياس، أخذنا منه العروق، وهكذا جزأنا أعضاءه. ماذا تقول؟ هذا أليس هتكون؟ ظلمه، ظلمه، وكل ظلم
على بعض المصادق ليس بحتك فإن كان مثلا كلياش در بيارن بدن بيك ديجي انوان حتك رفتون يعني بعد بخلاف جاي كت بدنشو تيكه تيكه كنه اینجا انوان حتك هست ولی بعض از مصادق مثلا كلياش در بيارن بدن.
قد يقال لا يحرز صدق عنوان الهاتك، فالنسبة بين التشريح والهاتك ليس نسبة البلي التساوي أو العموم والخصوص المطلق، فقد يتحقق عنوان التشريح بأن نقطع عضوا من أعضاء الميت ولا يقول العرف بأن هذا القاطع هتك حرمة الميت، إذ لا تصورون المطلب أننا جئنا بالميت أمام أعين الناس وقطعنا أعضاءه عضوا عضوا عضوا، فهذا مصداق شنو؟ واضح للهت. ولكن لو ذهبنا للميت، اتركوا حي، لو فرضنا أن شخص حي وذهبنا وجاء الدكتور في غرفة العمليات وفتح بطنه وأخذ منه عضوا من الأعضاء، إما لتلف العضو فيه مشكلة أو للتبرع، هل يقال هذا هتكون؟ هل يقول هتكون؟ ها سيدنا يقول هتك، ما يقال الطبيب هتك المريض، ما يقال هتك. هل العمليات الجراحية التي فيها شق بطن أو شق شيء وإزالة عرق وزرعه في مكان آخر أو إعطائه، هذا ما يصدق عليه عرفا عنوان الهاتك؟ فإذا عنوان الهاتك لا يحرص صدقه في كثير من مصاديق التشريح. مكان مغلق، عمليات جراحية، أزلنا منه الكبد، أزلنا منه الأمعاء، مثل ما يفعل العمليات الجراحية لكثير من الناس في المستشفيات، فلا يقال هي هتكون ولكن هتكون مستثنى، ما يقال هتكون، العرف لا يقول أن هذا هتكون أصلا، لا يقال أن هذا هتكون للحي فضلا أن يكون هتكا للمي.
بعضا إذا سمع الناس إذا وضع الترقيق وضع الهاتك تعجبوا منه،
التشريح التشريح نعم،
إذا وضع التشريح وضع الهاتك تعجبوا منه،
يقولون ليست هاتك.
نعم
بلي ليس هاتك، ليس هاتك، لا يصدق عليه عنوان الهاتك. ما نتكلم بأن شخص خلوه في السوق وقام جاء شخص وقطعه بالمنشار قطعة 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 قطعة، لا ما نتكلم، نتكلم شخص ميت ودوا غرفة العمليات اللي فتح بطنه وأخذوا منه شيء، مثل ما يسوق غرفة العمليات ما شاء الله كل يوم عشرات بل مئات العمليات فيها إزالة بعض الأعضاء وزرع بعض الأعضاء، فهذا لا يقال عنه أنه هتكون. إذن عنوان الهتك لا يصدق في كثير من الموارد. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو التشبث بما دل من الروايات على أن للميت حرمة كحرمة الحي، وتنزيل الميت بمنزلة الحي. التفتي سيدنا، عندنا دليل يقال ينزل الميت بمنزلة الحي، بحثناه في المسلم، بحثناه في المسلم، ونذكر هنا عدة روايات، وقد تعرض إلى هذه الروايات في معتمد تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 322. هناك نصوص دالة على تنزيل المسلم ميتا بمنزلته حيا، وهذه الروايات موجودة في الجزء 29، نعم، في 29 صفحة 327 من الوسائل. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس الميت. رجل قطع رأس الميت، قال عليه الدية، لأن التفت التعليل، لأن حرمته ميتا أو ميتا كحرمته وهو حي، لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. وفي هذا المضمون أيضا صحيحة عبد الله بن مسكان، نعم، عن أبي عبد الله، راجع الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء، حديث 4 وحديث 6. وتقريب الاستدلال بهذه الروايات نتشبث بالتعليل، لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. ما هو المراد من الحرمة؟ حرمته، حرمة ماذا هذا الضمير؟ يوجد ها هنا محتملان، ونقل هنا رواية أخرى مراد كردين. أطنا ونقل أيضا في الفقه الاستدلالي روايتين، رواية أولى رواية صحيحة مسمع كردين، سألت أبا عبد الله، رواية معتبرة راجعت سندها، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي. هذا المضمون موجود الرواية التي قرأتها وهذه الرواية، ونقل رواية أخرى لكنه ما فيها الكبرى الكلية، قال وصحيحة جميل عن غير واحد من أصحابنا قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي. هذه خاصة قد يقال في الرأس، ما فيها لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. احنا نتمسك الآن بشنو؟ بهذه الكبرى الكلية. ما معنى حرمته؟ حرمة ماذا؟ وهل هذا حرمة تكليفية أو معنى آخر؟ يوجد ها هنا محتملان في تفسير هذا المقطع.
محتملان في مرجع الزمير في معنى الحرمة،
كلاهما كما سيأتي، مرجع الضمير يؤثر على تحديد الحرمة. هنا بعبارة أخرى حرمته ميتا كحرمته وهو حي، يوجد فيها محتملان. المحتمل الأول أن المراد من الحرمة في هذه الروايات هي أحد الأحكام الخمسة التكليفية، ويكون مرجع الضمير حرمة قطع رأس الميت، كأن الرواية تقول في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية. ليش؟ لأن حرمته، يعني حرمة قطع رأس الميت كحرمته، كحرمة قطع رأس الميت وهو حي. هكذا نقرأ الرواية. حرمة ماذا يا حسين؟ قطع رأس. وقطع رأس الميت فعل من الأفعال، والحرمة إذا أسندت إلى فعل من الأفعال كما ذكرناه مرارا وتكرارا شنه ظاهرة في الحرمة تكليفية، لأن الحرمة أسندت إلى الأفعال. فهذا هو المحتمل الأول، وبناء على هذا المحتمل قد يقال غاية ما يستفاد من هذه الطائفة هو حكم خاص، وهو أنه يحرم قطع رأس الميت بس، وفيه الدية. ليش؟ لأن حرمة قطع رأس الميت كحرمة قطع رأسه وهو حي، ويكون هذا حكم خاص بأي مسألة؟ قطع رأس الميت. رواية قطع الرأس أشد شيء الرأس الإنسان. أحكام الخمسة يحرم تكليفا قطع رأس الميت كقطع رأس الحي. ولا نستفيد كبرى كليا وهو أن كل الأعضاء كما يحرم قطعها في حال الحياة يحرم قطعها في حال الممات. فإن الشخص يحرم عليه أن يقطع إصبعا من الشخص الآخر أو ضفرا في حال حياته فيحرم عليه في حال أيضا مماته، لا، إنما هي ناظرة إلى قطع الرأس. وهذا هو ما هو مضمون الرواية التي نقلها عن صحيح الجميل. قرأ رواية صحيح الجميل مرة ثانية.
قطع رأس الميت
ركز على الرأس، هو عمود الإنسان شنو؟ رأسه.
حرمته ميتتين كحرمته وهي هاي.
حرمة ماذا؟
حرمة
قطع رأس الميت، لأن السؤال قال في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية. ليش عليه الدية؟ لأن حرمته، يعني حرمة قطع رأس الميت ميتان، حرمة قطع الرأس ميتان كحرمة قطع الرأس وهو حي. هذا التفسير الأول للرواية. التفسير الثاني ما يخطر في ذهنكم وذهن من يقرأ الرواية أن المراد من الحرمة هنا ليست الحرمة التكليفية، وإنما المراد من الحرمة أي الاحترام. الاحترام المحصونية، أن يقال هذا له حرمة ولا تهتك حرمته. حرمة 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 مو أنا حرمتك تكليفية. فالمراد من الحرمة هو الاحترام وكون الشخص ذا منزلة. وهذا المعنى قيل بأنه أحد معاني الحرمة بل هو الأصل لغيره، مو أن الحرمة مشترك بين الحرمة التكليفية والاحترام، له أصلا الحرمة التكليفية مما مأخوذة من الحريم من الحرمة من الاحترام. وننقل بعض كلمات اللغويين في مادة حرمة. حرمة فقد ذكر في العين للخليل الذي هو من أقدم اللغويين، الخليل الفراهيدي الذي هو من أقدم اللغويين، قال والحرمة ما لا يحل لك انتهاكه. حرمة حرمة ما لا يحل لك انتهاكه. صفحة 323 الجزء الثاني. عدن عرفت، قلت لك الصفحة فأردت أن تفتح الكتاب فتوقعت أن الذي معك الجزء الثالث للجزء الثاني. فقال والحرمة ما لا يحل لك انتهاكه، وتقول رحمك الله، وتقول فلان له حرمة، يعني مو زوجة، نقول حرمة عن زوجة صحيح؟ لك حرمة لما لك حرمة، يقول حرمتي يا حرمتي يعني زوجتي، لا يعني ما لا يحل لك انتهاكه. فلان له حرمة أي تحرم منا بصحبة وبحق. صحبة حق بالنتيجة، له حرمة يعني له احترام ومن ومنزلة. وكذا في الصحاح، هذا في العين، نقله للمصادر لحبر رجل مصادر صفحة 323 من كتاب مستند تحرير الوسيلة. وفي الصحاح الحرمة ما لا يحل انتهاكه، وكذا المحرمة والمحرمة، محرمة ومحرمة بفتح الراء وضمها، وقد تحرم بصحبته يعني ببركة الصحبة صارت له منزلة وحر وحرمة. وغيره نقل كلام المصباح المنير، نقل كلام النهاية ابن الأثير. إذن الحرمة في الأصل هو اسم مصدر بمعنى الاحترام، وهو كون الشخص ذا حريم لا يتعدى ومنزلة لا يتعدى عنها ولا يهتك. وبناء على هذا المعنى تقول الرواية هكذا معنى الرواية: رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية، لأن حرمته يعني حرمة الميت كحرمته، يعني حرمة هذا الشخص الميت كحرمته وهو حي. فهذا الضمير حرمته مو حرمة قطع الرأس، حرمة الميت كحرمته هذا وهو حي. وتدل على كبرى تعليل، والتعليل بكبرى كلية، وهو أنه الحرمة التي ثبتت للميت بمنزلة التي هي عينها الحرمة التي ثبتت في حال الحياة. وهذا المعنى هو الأقرب في الرواية بلحاظ نفس لفظ الحرمة، وكذا بلحاظ التعليل. لاحظوا التعليل: الإمام ذكر أن عليه الدية، ما هو ويريد أن يعلل ثبوت الدية، مجرد الحرمة التكليفية لا تقتضي ثبوت الدية. مقتضى ثبوت الحرمة التكليفية لا تقتضي ثبوت الدية، فإنه يحرم النظر إلى شعر المرأة في حال الحياة، ويحرم النظر إليها في حال الممات. ولكن هل الحرمة ثبت لو نظر يصير دية؟ شنو دية؟ فلا مناسبة بين مجرد الحكم التكليفي بالحرمة وبين ثبوت الدية. الذي يتناسب مع ثبوت الدية أنك تعديت على مقام ومنزلة وشأن الطرف الآخر، وهذا موجب لثبوت الدية. ولهذا قال في أنه قطع الرأس فيه الدية. فالمناسب لمقام التعليل بثبوت الدية على قاطع رأس الميت هو كون الميت ذا حريم، وهذا تعدى هذه الحرمة، تعدى هذا الحريم. أما مجرد الحكم التكليفي غايته المبغوضية العمل، ومبغوضية العمل تستقضي استحقاق العقوبة الأخروية للعقوبة الدنيوية. ولهذا ما يتناسب مع الحرمة الدنيوية والعقوبة الدنيوية أن الإنسان يتجاوز بما يتعلق بالاحترام للحرمة التكليفية. ولهذا عمل المسلم محترم فيضمن، مال المسلم محترم فيضمن، فكل اللي فيه احترام فيه ضمان، فالمناسب للضمان حيثية الاحترام. ويؤيد هذا الظهور أنه صرح في بعض الروايات بمرجع الضمير. إن شاء الله ما تعبتم، أرى الوجوه أراها تعبانة، هل لأجل البرد أو لأجل الحر أو لأجل الوقت أو لأجل أمر رابع؟
صار البعض الجنائي
الشيخ كان في تغيير الجنس يعني حيوي التشريح، بعد هذا أكثر ابتلاء من تغيير الجنس. وقد صرح في رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله، شوف هالرواية: في بئر محرج يعني ضيق، وقع فيه رجل فمات، بئر ضيق وقع فيه رجل فمات فيه، فلم يمكن إخراجه من البئر، شنو نسوي؟ هذا بيع، وهذا الشخص سقط في بحث الديات، موجود هذا البحث. إذا فضعنا، إذا وقلي، إذا جاء الحيوان كالفرس ولي ووضع رأسه في شنو؟ قدر. مرت عليكم مسألة في قدر. فدار الأمر بين إما أن نكسر القدر المملوك لألف، أو نقطع الرأس المملوك، يعني الدابة المملوكة للثاني. ماذا نفعل؟ هذا هنا بئر مملوكة لشخص وسقط فيها رجل. إن لاحظنا، إن راعينا حرمة الرجل، لا بد أن ندفن ونطم هذا البئر. ولكن ماله الشخص وتعبه كله راح، مسوي بئر وحفرناها وتعب يستفيد منها كله راح. وبين أن نراعي مال الغير ونخرج هذا ونقطعه قطعة قطعان، خلي مادة كيميائية يحترق ما أدري بعد بطريقة ما، شنو يقطع يخرج، وشنو نسوي؟ قال: فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر. هذا يسأل أي يتوضأ في تلك البئر، مع أنه فيه ميت واضح، والماء يتنجس. فقال: لا يتوضأ فيه، ويعطل ويجعل قبرا، وإن أمكن إخراجه، إخراج الميت، أخرج وغسل ودفن. قال رسول الله، هذا شاهدنا صلى الله عليه وسلم، حرمة المسلم، حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء. فهنا الحرمة موضفة إلى ضمير، حتى نرجع الضمير، هذا قطع الرأس لو الميت، أنا واضح صرح فيه بأنه شنو؟ أنه المراد منه ماذا؟ المسلم. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، نواصل الروايات في هذه الطائفة، ثم نبحث هل هذا الدليل تام أو متام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.